إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا الحديث معاشر المسلمين بيَّن فيه نبيُّنا صلى الله عليه وسلم أركان الدين ودعائمه الأساسية، ومنها الزكاة يا عباد الله، التي هي من أفرض الفرائض وأوجب الواجبات، فقد أمر الله جل وعلا بها في كتابه، وقرنها بالصلاة في آياتٍ متعددة، كقوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقوله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وقوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. معاشر المسلمين، لقد فرض ربنا سبحانه وتعالى الزكاة على المسلمين وهم بمكة، ومما يدل على ذلك يا عباد الله سؤال هرقل لأبي سفيان رضي الله تعالى عنه حين سأله عن نبينا صلى الله عليه وسلم بما يأمرهم، فقال أبو سفيان وهم بمكة: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. متفق عليه. فرض الله جل وعلا الزكاة بمكة إجمالا، ثم بيَّنها سبحانه وتعالى في المدينة تفصيلا، وذلك في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك ببيان الأنصباء والمقادير والأصناف وبيان مستحقيها. أيها المسلمون، اعلموا أن من أنكر الزكاة وجحدها فهو كافر بالله العظيم، وأما من بخل بها معتقدًا فرضيتها فهو من الظالمين المعرضين للعقوبة والعذاب المهين. فإن ربنا سبحانه وتعالى قد أنذر في كتابه من ترك الزكاة جحودًا أو تكاسلًا، أنذرهم بأسلوبٍ ترتعد له الفرائص وتهتز له الأفئدة. فيا من منَّ الله جل وعلا عليك بالمال، إذا لم تؤدِّ زكاة مالك فأين إسلامك؟ واعلم أنك إذا بخلت بما أعطاك الله سبحانه وتعالى فقد أحاطت بك خطاياك وآثامك، ثم إنك تستحق العقوبة. وأي عقوبة يا عباد الله؟ إنها عقوبة معجلة في الدنيا قبل الآخرة. فمما يصيب مانعي الزكاة في الدنيا كثرة القحط والجذب، وقلة القطر من السماء، وارتفاع البركات، وكثرة الأمراض. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم
إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. رواه ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا ابتلاهم الله بالسنين. رواه الطبراني. ومن العقوبات الدنيوية لمانعي الزكاة أن لولي الأمر أو نائبه أن يأخذ الزكاة منهم قهرا، وهذا بإجماع العلماء، وله أن يقاتلهم إن أصروا على منعها، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو الذي حفز صديق الأمة أبا بكر رضي الله تعالى عنه في قتاله لمانعي الزكاة، وقال رضي الله تعالى عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ولقد وافقه الصحابة كلهم على ذلك في آخر الأمر، وأجمعوا على قتالهم. والإجماع يا عباد الله حجة مقطوع عليها. فبعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم منعت طائفة الزكاة وقالوا: ما رجعنا عن ديننا، ولكن شححنا على أموالنا، وتأولوا قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تأولوها فقالوا: المأمور بها رسول الله لا غيره، أي نعطي الزكاة للرسول ولا نعطيها لأحد من بعده. فقاتلهم أبو بكر والصحابة لأجل ذلك، فهم منعوا الزكاة وردوا أولا قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وردوا على جميع الصحابة الذين شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل في قوله جل في علاه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ثم يا معاشر المسلمين، إننا سمعنا في هذه الأيام، سمعنا أفاكا نكرة عرفته قناة تلفزيونية يعتذر لهؤلاء المرتدين الذين قاتلهم أبو بكر والصحابة وأجمعوا على قتالهم، يعتذر لهم بأنهم منعوا الزكاة لاعتقادهم بأن أبا بكر ليس أحق بالخلافة، وزاد على ذلك فتنقص من أبي بكر والصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في كلام يا أمة الإسلام يسمع في قناة تلفزيونية في بلادنا، والله المستعان. ثم إني قائل: إن تجريم سب الصحابة والطعن فيهم أولى من تجريم خطاب الكراهية، وإن غلق قناة تذيع الطعن في صحابة رسول الله أولى من غلق قناة تنشر الفسق والفجور، وفي غلق الجميع خير. والشاهد يا عباد الله أن من العقوبات الدنيوية لمانعي الزكاة أن لولي الأمر ونائبه أن يأخذ الزكاة منهم قهرا، وهذا بإجماع العلماء. وأما العقوبة الأخروية لمانعي الزكاة فإنه العذاب المهين يا عباد الله. واقرأوا إن شئتم قول ربكم سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. مانعوا الزكاة يا عباد الله يعذبون بأموالهم. وصدق ابن كثير رحمه الله لما قال: ولهذا قيل: من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عذب به. فهؤلاء يا عباد الله أحبوا هذه الأموال التي جمعوها وقدموها على رضا الله عنهم فعذبوا بها. وإن أردت أخي المسلم أن تعلم هذا العذاب كيف يكون، فاستمع إلى قول نبيك صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، ثم كلما بردت أعيدت له كلما بردت أعيدت له في يوم مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. يعذب الذي منع زكاته بماله يا عباد الله حيث يطوق به يوم القيامة. ولقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم هذا التطويق فقال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتين يعني بشدقين ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية والحديث رواه الإمام البخاري. فالذي منع زكاة ماله يا عباد الله يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، والشجاع هو الحية الذكر الأقرع الذي تقرع لكثرة سمه وطول عمره. وهذا يا عباد الله من أخبث أنواع الحيات، له زبيبتان، له نابان خارجان من فمه، أو له نقطتان سودوان فوق عينيه يطوقه أي يجعل حول عنقه كالطوق، ثم يأخذ بشدقيه أي بجانبي فمه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ألا فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا أسباب غضبه وسخطه سبحانه وتعالى، وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، فإن ربكم جل وعلا قد أعطاكم الكثير وأمركم بإخراج القليل اليسير، ووعدكم سبحانه وتعالى بالطهر والزكاء والمغفرة والفضل، كما قال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالذي يخرج زكاة ماله يا عباد الله يتطهر من الذنوب والآثام، يتطهر من البخل والشح، ويتطهر من سائر الأخلاق الرذيلة. وعدك ربك أخي المزكي بمغفرة وفضل، كما قال سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وعدك ربك جل وعلا بأنه يخلف لك في مالك ويعطيك أضعاف ما أنفقت، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن مما ينبغي أن يحرص عليه من أعطاه الله جل وعلا مالًا فوجبت فيه الزكاة تعلُّم أحكام الزكاة، فإن هذا من الأمور المهمة يا عباد الله، ليؤدي المزكي زكاة ماله على علمٍ وبصيرة. فإن الزكاة تجب في أموالٍ مخصوصةٍ بشروطٍ جاءت مبينةً في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن مما يُسف له يا عباد الله أن بعض المزكين يجتهد في إخراج زكاة ماله وهو جاهلٌ بكثيرٍ من أحكامها، والواجب عليه أن يتعلم وأن يسأل أهل العلم أولاً قبل أن يُخرج زكاة ماله. فإن من الواجب أن يُعلم يا عباد الله أن الزكاة تجب على من ملك نصابًا من الأموال الزكوية كالذهب والفضة والنقود وما عُرِض للتجارة إذا حال عليها الحول. والحول معاشر المسلمين يختلف من شخصٍ إلى آخر، وهذا على حسب يوم ملك النصاب. فإن الزكاة لا تكون في يومٍ محددٍ كرأس السنة أو عاشوراء فقط، بل إنها على حسب يوم ملك النصاب. إذا بلغ المال نصابًا وحال عليه الحول فإنه يجب فيه ربع العشر، تقسم ذلك المال على 40، والناتج هو قيمة الزكاة يا عباد الله. ومن الأموال الزكوية الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وكذلك بهيمة الأنعام في أحكام معلومة لا يسع المقام لذكرها. ومما يجب أيضا على المزكي أن يعلمه وأن يحرص عليه أن يحرص لمن تعطى له الزكاة، فإن الزكاة يا عباد الله لا تعطى لأي أحد من الناس، إنما تعطى للأصناف الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء هم الذين تعطى لهم الزكاة ولا تعطى لغيرهم. ولتعلموا أيضا بأن الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع، لا تعطى للآباء والأمهات، ولا تعطى للأبناء والبنات. اللهم إلا إذا استقل الأولاد بنفقة أنفسهم أو أعطيت الزكاة لأحدهم في غير صنف النفقة كالغارمين يا عباد الله. فيجوز للأب أن يعطي الزكاة لابنته المتزوجة التي وجبت نفقتها على زوجها إن كانت من الفقراء والمساكين، ويجوز له أيضا أن يعطي الزكاة لولده الذي تجب عليه نفقته إذا كان غارما، فيعطيه من الزكاة ما يقضي به دينه. معاشر المسلمين، احرصوا على العلم النافع. أيها المزكون، احرصوا على تعلم أحكام الزكاة لتؤدوا زكاة أموالكم على علم وبصيرة. وأدنى شيء أن تسألوا أهل العلم عن أحكامها وما أشكل عليكم فيها، استجابة لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم فمن أراد ببلادنا وبلاد المسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.